أحييكم أجمل تحية إذ نلتقي من جديد من حول كلمة الله المقدسة. غرضنا من اجتماعنا هذا مستمعي أن نتعرف بشكل أفضل إلى كنوز كلمة الله وكيفية وضعها موضع التطبيق في حياة كل منا. صلاتي أن يهبنا الله ذهنا مفتوحا لاستيعاب كلمته وإرادة حاضرة مستعدة للعمل بموجبها. يطيب لي أن أواصل التأملات معكم عبر رسالة أفسس من العهد الجديد، وقد وصلنا إلى ختام الفصل الأول منها بعد أن أخذ منا عدة تأملات لما احتواه من أفكار غنية ودروس ثمينة. رأينا أخي الكريم عمل الله الآب في التخطيط للكنيسة، وعمل الله الابن في تنفيذ المخططات متوجة بعملية الفداء، ثم تطرقنا إلى عمل الروح القدس في الكنيسة والممثل في الحماية. المدعوون يسمعون كلمة الله ويتجاوبون معها بواسطة الروح القدس. في اللحظة التي يقبل فيها المستمع كلمة الله ويثق في المسيح مخلصا لحياته، فإن روح الله يجدده. بعد ذلك يأتي ختم الروح القدس. إذن الروح القدس يفتح الآذان للسمع، ثم يزرع الإيمان في القلب، وبعد ذلك يختم المؤمن. هناك عمل آخر للروح القدس، وهو حماية الكنيسة. الروح القدس هو عربوننا، وهو يؤكد الميراث المحفوظ لنا في السماوات، كما أنه يبين أن هناك المزيد من البركات الروحية تتبع لنا، وكل هذا لمدح مجد الرب. كل تلك الحقائق الإلهية المجيدة التي مرت بنا إلى الآن جعلت الرسول بولس يرفع قلبه إلى الله بالصلاة ويقول: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. كانت كنيسة أفسس قد اشتهرت بإيمانها ومحبتها، المحبة المبنية على إيمانهم بالمسيح. هذه هي الكنيسة في أسمى حالاتها، وقد شكر بولس الله من أجل إيمان ومحبة أهل أفسس. وهذا يأتي بنا إلى ختام الفصل الأول من رسالة أفسس، وسنقرأ حتى نهاية الفصل.
مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل.
لقد سبق ورأينا أن بولس صلى إلى الله وطلب من أجل أهل أفسس أن يأخذوا روح الحكمة والإعلان في معرفة المسيح يسوع، وكما تقول الترجمة التفسيرية روح حكمة وإلهام. يقول: ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. لم يصلي من أجل تحريره مع أنه كان سجينا في روما عندما كتب الرسالة، لكنه صلى من أجل الآخرين. كما وتلاحظ أيها العزيز أن روح الحكمة والإعلان هي في معرفة الله وليس في معرفة العلوم والخوارق، وهكذا فإن الرب يعطينا روح الحكمة والإعلان حتى نزداد في معرفته، حتى نعرفه المعرفة الكاملة الصحيحة. ثم يتابع ويقول في عدد 18: مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. حرفيا عيون أذهانكم تعني عيون قلوبكم، فليست عيون الذهن التي ينبغي أن تفهم وتدرك، بل عيون القلب. المشكلة في الإيمان وليست في الفهم، فقد يكون المرء نابغا من الناحية الفكرية وعلى مستوى عال من الذكاء، ولكن هذا لا يعني أنه يدرك الحقائق الروحية بالكامل. بل إن العالم اليوم يرزح تحت الظلمة التي أعمت العيون عن الحق الروحي. الكتاب المقدس يضع التركيز على فهم القلب أكثر من فهم العقل. كتب بولس إلى أهل روميا قائلا: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. نعم، القلب هو الذي يفهم الحقائق الروحية ويقبلها، وهذا لا يمكن أبدا أن يتم بمنأى عن الروح القدس. هذا ما أكده بولس لأهل كورنثوس: بل كما هو مكتوب، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. يحكى عن سيدة عجوز كانت لا تجيد القراءة أو الكتابة، لكنها كانت تحب الله وكلمته من كل قلبها. حدث مرة أن واضع الدراسات بينما كان في السنة الأولى لدراسته اللاهوتية، حدث أنه ذهب إلى هذه الجدة العجوز ليتأمل لها في الكتاب المقدس قليلا كمساعدة منه، فبدأ يشرح لها من الفصل الرابع عشر من إنجيل يوحنا، وما أن انتهى حتى قالت له السيدة: ولكن هل لاحظت هذا الأمر في هذه الفقرة؟ وأخذت هي تشرح له أمورا لم يكن قد لاحظها ولا حتى وجدها في كتب التفسير، فتعجب من أين لهذه المرأة كل هذه المعرفة وهي لا تقرأ ولا تكتب. ولكن هذا هو القلب المستنير يا صديقي، المستنير بروح الله القدوس. أخي الكريم، روح الله يريد أن يعلمنا اليوم، وواحد من أسباب جهل المؤمنين في كلمة الله في أيامنا هذه هو أنهم لا يريدون لروح الله أن يعلمهم، بل يعتمدون على الواعظ المسكين أمثالي فقط لفهم الكلمة أو على حصة درس الكتاب. هذه كلها لها أهميتها، ولكن لما لا تدع صديق المؤمن روح الله يعلمك؟ اقض الوقت في الدراسة الشخصية للكتاب المقدس، وعندما تأتي أمام فقرة صعبة أو ربما عادية جدا بالنسبة لك، قرأتها مرارا ولم تخرج بشيء ذي معنى، عندها أشجعك أن تركع أمام الله وتطلب منه أن يكشف لك عن مكنونات هذه الفقرة بواسطة روحه القدوس. بهذه الطريقة يمكن لروح الله أن يعلمنا. يصلي بولس أن تستنير عيون أذهانهم ليعرفوا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. سبق وقلنا إنه يوجد لنا ميراث عند الله، ولكننا الآن نتعلم أنه يوجد ميراث له عندنا. المؤمنون اليوم هم كنيسة المسيح الجامعة، والله يعمل في العالم من خلالنا، ولكن سيأتي وقت يحكم فيه الرب على هذا العالم، ونحن سنملك معه، سنكون ميراثه. حسب المنطق البشري الأمر صعب الفهم، ولكننا نحتاج إلى روح الله ليفهمنا عمق هذه الحقيقة الرائعة. يتابع بولس في طلبته ويقول: وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. اسمح لي أن أعيد صياغة ذلك: وما هي شدة عظم قوته؟ وقوته هي الديناميت باللغة الأصلية، هذه القوة الموجهة لنا نحن المؤمنين وتعمل حسب شدة قوة الرب. ما أعظم هذه القدرة، قوة الديناميت التي تمنحنا طاقة. عدد 20: الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. هذه القوة كانت كافية لإقامة الرب يسوع من الأموات، قوة هائلة عظيمة، وهذه القوة لم تكن قوة القيامة فحسب، لكنها أيضا القوة التي أصعدت المسيح وأجلسته عن يمين الآب، قوة الصعود. وهنا أحب أن أقول بأننا اليوم لا نشدد بما فيه الكفاية على صعود المسيح بالقدر الذي نشدد فيه على عيد الميلاد وعيد الفصح. يبدو أننا ننسى ما حصل بعد القيامة. هل سبق وفكرت بالقوة التي أجلست الرب يسوع عن يمين الآب في السماويات؟ إنها قوة عظيمة، وها قد بدأنا نتعرف إليها قليلا، ولكي نتخيل ذلك يمكننا أن نفكر في القوة التي ترفع الصاروخ من قاعدة انطلاقه إلى الفضاء، والقوة التي تحمل رجال الفضاء عبر المركبة الفضائية من وإلى الأرض. هذه هي القوة في المجال الفيزيائي المادي. أما القوة التي أخذت المسيح وأجلسته عن يمين الله فهي قوة روحية، وهي نفس القوة المتوفرة للمؤمنين اليوم. هل يمكنك أن تتخيل ذلك أخي الكريم؟ أقف عاجزا أمام هذه الحقيقة العظمى، ولا يسعني هنا إلا أن أحني ركبتي أمام الله شاكرا إياه على هذه القوة العظيمة التي وفرها لنا. ولاحظ أنها ليست بالقوة العادية أخي الكريم، لكنها القوة التي أقامت المسيح من الأموات وأجلسته عن يمين الآب مجدا لله. وبما أن هذه القوة متاحة لنا، فإن بولس يحاول أن يعرف المؤمنين بها، بل هذا ما قاله عن نفسه: لأعرفه وقوة قيامته. وأخيرا يقول: فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. كما تلاحظ أخي الكريم، فإن بولس يختم بنغمة عالية محلقا في سماء الإعلانات الروحية. الكنيسة هي جسد المسيح، والمسيح هو رأس الكنيسة، وفي يوم من الأيام كل شيء سيخضع له، وقد أوضح لنا ذلك كاتب العبرانيين: أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. أما في الوقت الحالي فلا شيء يخضع للمسيح إلا الكنيسة، الكنيسة الحقيقية المكونة من جماعة المؤمنين الأعضاء في الجسد الواحد. قال هو في رسالة كورنثوس الأولى: لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. المهم أن نتحقق من أن المسيح هو رأس الكنيسة جسده، وأننا الآن تحت سلطته. السؤال الذي أواجهه لك قبل أن أودعك على أمل اللقاء هو: هل أنت تحت سلطة المسيح؟ هل وضعت يدك في يده واتخذته مخلصا لحياتك؟ اسمح لي أن أشاركك بهذه القصة المؤثرة التي قرأتها عن هذا الموضوع، ولربما سمعتها مني أخي الكريم، ولكن لا ضرر من التكرار. هذه القصة حدثت أثناء الحرب الفنلندية الروسية الأخيرة، وهي ترينا كيف أن الله يستطيع أن يعمل بالنعمة وسط أقصى مشاهد العداوة. وراوي القصة هو نوردنبرغ، المهندس المعروف سابقا في فنلندا، وقال: تطوعت لخدمة الجيش، فعينت ضابطا في جيش الجنرال مانرهيم، وكان وقتا رهيبا حين حصرنا إحدى المدن التي استرددناها من الجيش الأحمر، وقد وضع تحت حراسة عدد من الأسرى الروس، بينهم 7 كان مقررا أن يرموا بالرصاص في فجر يوم الاثنين، ولن أنسى يوم الأحد السابق للإعدام. وضعت الرجال 7 في سجن المدينة، حيث قام رجال المسلحون بحراستهم بجو مشبع بالحقد والعداء، وجنود السكرة بنشوة الانتصار يعيرون أسراهم، والأسرى يلعنون ويضربون الحائط بقبضاتهم الدامية. وإذ كانوا سيعدمون عند الفجر، طلب بعضهم رؤية زوجاتهم وأولادهم الذين كانوا في مكان بعيد. إن الانتصار العظيم الذي أحرزناه قد تضاءلت قيمته أمام حوادث تلك الليلة المشهودة، حيث شرع أحد المحكوم عليهم بالموت في الترنيم. لا شك أنه مجنون، هذا أول ما تبادر إلى أذهان الجميع. أما أنا فقد لاحظت أن هذا الرجل كوسكينين لم يكن بين اللاعنين الهائجين، بل كان ساكنا في مقعده طوال الوقت ولم يتعرض له أحد، وكان صوته في البداية متقطعا مهتزا، ثم بدا يقوى ويعلو حتى شخص إليه جميع الأسرى وهو يرنم قائلا: آمنا بين ذراعي الرب، آمنا على صدره الرقيق، حيث تستريح نفسي بحبه الذي يضللني. ها صوت أجناد السماء يرن في أذني آتيا إلي من بعيد عبر نهر البلور الصافي. وقد أعاد هذه الترنيم عدة مرات، وبعد أن انتهى من الترنيم صمت الجميع بضع دقائق، إلى أن انفجر رجل صارم الملامح قائلا: من أين لك هذه أيها الغبي؟ هل تحاول أن تجعلنا متدينين؟ نظر كوسكينين إلى رفاقه بعينين دامعتين وقال في هدوء: أيها الرفاق، أرجو أن تستمعوا لي لحظة قصيرة. لقد سألتموني من أين لي هذه الترنيمة، سأجيبكم. لقد سمعتها منذ 3 أسابيع. فضلا عن ذلك كانت أمي ترنم ليسوع وتصلي إليه. ثم صمت هنيها كأنه يستجمع قواه، ونهض واقفا على قدميه ونظر إلى أمامه مستقيما، واستمر يقول: إنه من الجبن أن نخفي إيماننا. إن الإله الذي كانت أمي تؤمن به هو الآن إلهي. لا يمكنني أن أخبركم كيف حدث هذا، ولكني أقول إني لم أنم الليلة الماضية، وفجأة رأيت وجه أمي أمامي، وقد ذكرني هذا بالترنيمة التي كنت قد سمعتها، وشعرت بحاجتي أن أجد المخلص وأحتمي فيه. فصليت كما صلى اللص الذي صلب مع المسيح على الصليب، لكي يغفر لي المسيح خطاياي ويطهر نفسي الأثيمة ويؤهلني للوقوف أمامه، ذاك الذي سألاقيه سريعا جدا. لقد كانت ليلة عجيبة حقا، فقد شعرت أن كل شيء يضيء حولي، وتوارد إلى ذهني عدد كثير من آيات الكتاب المقدس ومن أعداد الترانيم، وهذه كانت بمثابة رسائل خاصة لنفسي عن المخلص المصلوب لأجلي، والدم الذي يطهر من كل خطية، والمكان الذي مضى إليه ليعده لنا. فشكرت المسيح وقبلته، وظلت هذه الترنيمة ترن في داخلي وكأنها إجابة الله لصلاتي، ولم أستطع أن أحجزها في داخلي بعد، وأنا في ظرف ساعات معدودات سأكون مع المسيح مخلصا بالنعمة. قال كوسكينين هذا وأضاء وجهه كما من نور يشع من الداخل، أما رفاقه فجلسوا في صمت رهيب، وكان جنودي ينصتون إلى ما يقوله هذا الثائر الأحمر. وأخيرا قال أحد الرفاق: أنت على حق يا كوسكينين، يا ليتني أعلم أنه توجد لي رحمة أنا أيضا، ولكن يدي هاتين سفكتا دما، وأنا قد جدفت على الله ودست على كل ما هو مقدس، والآن أنا أدرك أنه يوجد جحيم وأنه المكان الذي أستحقه. قال هذا وغاص في يأس عميق عبرت عنه قسمات وجهه، ثم تنهد قائلا: صلي لأجلي يا كوسكينين، فسأموت في الفجر وسيستلم الشيطان روحي. ثم ركع هذان الجنديان وصليا لأجل بعضهما صلاة قصيرة، ولكنها صعدت إلى السماء مباشرة، ونحن الذين كنا نسمع ذابت عداوتنا في نور السماء، لأنه هو ذا رجلان على حافة الموت يلتمسان المصالحة مع الله، وكأن باب السماء كان مفتوحا على مصراعيه، فما وافت الساعة 4 صباحا حتى كان باقي رفاق كوسكينين قد حذوا حذوه وابتدأوا يصلون. وكم كان المنظر مذهلا لنا إذ تغير الجو بشكل عجيب يجل عن الوصف، فهذا يبكي في هدوء، وهذا يصلي، وهؤلاء يتحدثون عن أمور روحية، ولم يكن مع أحد منا كتاب مقدس، ولكن الروح القدس كان يتكلم إلينا جميعا. ثم تذكر أحدهم أهله، ومن ثم أعقب ذلك ساعة انقضت في كتابة رسائل كتبوا فيها دموعهم واعترافاتهم ورجاءهم. كان الليل قد أوشك على الانتهاء، ولاح نور الفجر، ولم يكن أحد منا قد ذاق النوم. فقال أحد الرفاق: رنم لنا ترنيمة أخرى يا كوسكينين. واشترك الحراس معهم في الترنيم، إذ مست قوة الله قلوب الجميع، فتجاوبت في ساحة سجن المدينة في ذلك الفجر أصداء ترنيمات الحمل. دقت الساعة السادسة، وكم كنت أشتاق لطلب العفو عن هؤلاء الرجال، ولكني كنت أعلم أن ذلك من المستحيل. حينئذ مروا بين صفين من الجنود قاصدين مكان الإعدام، وقد طلب واحد منهم أن آذن لهم بأن يرنموا ترنيمة كوسكينين مرة أخرى، فأذنت لهم بذلك. ثم طلبوا أن يموتوا ووجوههم غير مغطاة وأيديهم مرفوعة نحو السماء، فأذنت أيضا. وحينئذ رنموا بنغمة قوية آمنا بين ذراعي الرب. وعندما انتهوا من العدد الأخير أصدر الضابط أمره بإطلاق النار، فأحنينا نحن رؤوسنا في صلاة قصيرة صامتة. لست أدري ماذا حدث في قلوب الآخرين، أما من جهتي أنا فقد صرت إنسانا جديدا من تلك الساعة. لقد تقابلت مع الرب يسوع بسبب واحد من أتباعه الصغار كوسكينين، ورأيت ما أقنعني أنه يمكن أن أكون أنا أيضا للمسيح. صديقي، أنت لم تكن هناك، ولكن نفس الشخص الذي جعل أولئك يواجهون الموت مبررين من الذنب ولهم سلام مع الله، هو نفسه ينتظر أن يعطيك نفس هذه الهبة الثمينة، ألا وهي الحياة الأبدية. الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار لأجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص.